أنتم برفقة اس بي اس عربي.
يسعى ابني وزوجته لشراء منزلهم الأول، وهم يسكنون معي حتى يوفروا مقدم العربون.
طلب صاحب المنزل من عائلة ابنتي إخلاء المنزل، سيسكنون معي حتى يجدوا منزلا بإيجار مناسب.
تسبب أزمة السكن في أستراليا تزايدا في عدد الأبناء البالغين الذين يعودون مع أسرهم للعيش مع والديهم، فيما يعرف في ثقافتنا العربية ببيت العائلة. أهلا بكم، أنا هناء ياسين
وأنا منال العاني. أهلا بكم بحلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية. نرحب بكل مستمعينا عبر أثير إذاعة أس بي أس عربي، ويسعدنا أن نستضيف مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات السيدة رند فايد، لنناقش تجربة العيش في بيت العائلة ما لها وما عليها.
أهلا بك ست رند.
أهلا وسهلا
بك معنا اليوم بالبرنامج أستاذة رند. موضوع يمكن شائك، ولكن هذا موضوع هو فعلا مهم أنه نمضي عليه. أستاذة رند، السكن بمنزل العائلة ببيت العائلة هو شيء مو جديد بالنسبة لثقافتنا إحنا الشرقية، لكن من الممكن أنه يتحول لمصدر توتر، خلافات، إذا لم يكن هنالك قواعد واضحة منذ البداية. فحابين نعرف منك اليوم الأسس اللي يجب أن يتفق عليها الزوجان والأهل قبل السكن معا.
بصي، يعني أهم حاجة نحن نبدأ بأن احنا نقول لو نقدر نتجنب ده ياريت نتجنبه، أوكي؟ عشان نبدأ صح، لو ينفع أن مثلا الولد والبنت يعيشوا لوحدهم ولو في أوضة لوحدهم بعيدا عن الأسرة، أعتقد ده لمصلحة الجميع. ليه أنا بقول كده؟ لأنه الـ بالنسبة للزوج مثلا، لأن في أغلب الوقت العيشة بتكون عند أهل الزوج، right؟ بالنسبة للزوج، الأم والأب بيعملوه على إن هو ابنهم، شافوا منه الجزء بتاع أوكي أنت أمي وأنت أبويا، ما شافوش منه جزئية إن هو زوج وهو مسؤول، لأن العلاقة مختلفة تماما. علاقة الزوج بزوجته غير علاقة الابن بأمه وأبوه، فهنا بتحصل صدمة للأسرة، بيشوفوا جانب في ابنهم مثلا هم ما شافوهوش قبل كده، فده بيولد طبعا مشاكل واختلافات. فلذلك لو قدرنا ان احنا نتجنب ده لازم نتجنبه، لو لا مفر، ولو العلاقة مش انه ابني ومراته هيقعدوا عندي، لو العلاقة ان اختي جاية جديد على البلد مثلا، او حد بيمر بظروف صعبة مادية من اهلي، طبعا اكيد هعرض عليهم يقعدوا في بيتي، بس اللي اوله شرط اخره نوش.
لازم
يس، ببساطة كده، اللي اوله شرط اخره نور. يعني نقعد مع بعض ونتكلم عن التوقعات، لان التوقعات هي اللي بتعمل خيبة امل، هي اللي بتعمل مشاكل. لو انا اتوقع ان ابني ومراته هيجوا يعيشوا معايا وحنبقى اسرة واحدة سعيدة، فده مش صح، اوكي؟ ده ابدا ابدا مش صح ومش هيحصل لو ما قعدناش من الاول واتفقنا انا متوقعه منك 1 2 3 4، انا متوقعه منك 1 2 3 4، هم كمان يقولوا توقعاتهم، نتفق على الحدود بتاعتنا. لازم يكون في حدود، ولازم الحدود دي تكون واضحه للجميع. لو ده ما حصلش فدي ريسيبي فور ديزاستر.
يعني حضرتك بتنصحي برسم خارطة الطريق، يعني لطريقة العيشة والاتفاقيات بين الأطراف. خلينا ناخد بعض السيناريوهات، بعض المشاكل والتحديات اللي بتظهر من هذا السيناريو. بالفعل كما ذكرت، ليس فقط الأبناء، لكن في حالات الطوارئ والضرورة قد تكون فعلا الأشقاء يعيشوا في بيت واحد، أو حتى في بعض الأحيان كمان الأقارب في العيلة الممتدة. الكثيرون يشتكوا من أن غياب وانعدام الخصوصية هي من أكبر المشاكل اللي بتظهر نتيجة العيش في بيت واحد، في بيت العيلة. ما في أي شيء شخصي، ما في أي سر، الكل بيعرف كل شيء عن كل شخص وبيتدخلوا في كل شيء. فكيف يا عزيزتي نعالج هذا الموضوع؟
بصي، أنتوا بتطرحوا الموضوع في وقت رائع جدا، خصوصا مع اللي بيحصل في نيو ساوث ويلز والفيضانات، وناس كتير هتفتح بيوتها لناس كتير، فكويس ان احنا نتناقش في الموضوع ده دلوقتي، ده وقت محتاجين الموضوع ده. الخصوصية، احنا مع الأسف الشديد بنتخيل ان اوكي انا فتحت بيتي لأختي وجوزها، تعالوا احنا أسرة واحدة هنعيش على الحلوة والمرة، بس لما الوقت بيطول اوكي، وبتبتدي تشوفي، انت بتشوفي من الناس وش واحد او جانب واحد لما بتحتكي بيهم عن قرب، خصوصا الاغراب، يعني زوج الاخت او مرات الابن، الشخص اللي ما تربيناش معاه ما كبرناش سوا، هنا بيحصل المشكله. فالخصوصيه من الحاجات اللي مهمه جدا الطرفين يحترموها بعض، يعني انه مثلا غرفه النوم بتاعه الشخص ده مكان مقدس، ده مكان خاص مش أي حد يدخله. ما جيش أنا أدخل غرفة نوم أختي ونظف لها وتعامل كأن إحنا طول ما افترقناش، ما ينفعش، لأن هي دلوقتي متزوجة وعندها زوج وأطفال، فأحترم خصوصيتها. ففي الخصوصية المكانية وفي الخصوصية المشاعرية. يعني إيه؟ يعني أحترم المكان بتاعهم الخاص بيهم. أوكي أختي، دي الأوضة بتاعتك، من اللحظة دي لحد ما ربنا يوفقكم في مكان تاني أنا ما لي علاقة بالغرفة دي. دي واحد. اتنين، الكلام بقى، أسرارها هي تحافظ عليها وما تشتكيش أبدا أبدا من جوزها، ولا هو يشتكي لي، وأنا كمان أحافظ على خصوصيتي وخصوصية بيتي. مش معنى أن أختي مثلا عايشة معايا أن خلاص بقى لأن ده وضع مؤقت. دي واحد. اتنين، لأن زي ما قلت في أطراف غريبة دخلت في الموضوع، فالخصوصية بتاعة الطرفين، كل طرف مسؤول عن خصوصية أسرته وعن خصوصية نفسه، وده شيء لازم نحن نحترمه.
وأيضا أستاذة رند، عدم وجود أو عدم وضوح المسؤوليات، سواء مسؤوليات منزلية مسؤوليات مالية، قد يشعر البعض بالضغط أو الاستغلال ببعض الحالات. فحابين أيضا اليوم نناقش وإياك الخطوات اللي من الممكن نتبعها حتى ما يتحول الموضوع هذا إلى نقطة خلاف ببيت العائلة، وبعد ذلك تندلع المشاكل ومن الصعب السيطرة عليها.
نعم، في هنا في حالتين بتذكر ان انا اشتغلت معاهم. الحالتين لنساء تزوجوا في استراليا هنا وعاشوا في بيت عيله كبير، يعني الاسره عندهم بيت كبير، وقالوا لي يا ابننا تروح تشتري، او انت لسه في بدايه حياتك او ايا كان، فخد غرفه او خد الطابق اللي فوق او وفي الحالتين ادت الى almost ان الاشخاص دول اتطلقوا. ليه؟ لأنه مثلا واحدة منهم كان الأسرة كلها بتشتغل وهي مسؤولة عن التنظيف والطبخ لوحدها، فهنا المسؤوليات مش مقسمة بالتساوي. التانية مثلا، الحالة التانية أنه كان برضو بتنظف وتشتغل وتروق، ومتوقعين منها أوكي إحنا عملنا عليكي فضل وجبناكي استراليا، لازم تفضلي عمرك كله تدفعي ثمن ده. فتقسيم المهام، التنظيف، الطبخ، مين عليه ايه؟ عارفه حتى لما بنشتغل في ورك بلايس جديده وبيبتدوا يقسموا اوكي الديش واشر مثلا، انه كل يوم حد يملى الديش واشر ويفضيها، المطبخ مثلا لو ما فيش عمال نظافه في الشغل، فنعمل روستر، نعمل قائمه
جدول، ويعني جدول بالايام وبالمسؤوليات.
ابسولوتلي. فده بالنسبه للمهام، وايضا للماديات ايضا. يعني من الشكاوي اللي بتتسمع كتير في الحالات دي إنه حد بيصرف وحد التاني عايش مجانا، فنتفق من الأول قبل ما يجوا بيتي إن يا أختي أو يا أخويا أنا مسؤول عن كذا وإنت هتكون مسؤول عن كذا، أو لو مش هتقدر دلوقتي أنا هكون مسؤولة عن ده بس لحد ما تلاقي شغل مثلا، وأتوقع منك 1 2 3. فنوضح من الأول إحنا متوقعين إيه من أهلنا عشان ما يحصلش مشاكل.
المشاكل في بعض الأحيان لا مفر منها سترند، عندما يكون الناس عايشين في تحت سقف واحد وطول المدة، وتكتشف كما ذكرتي وجوه وجوانب وصفات في الناس ما كنت بتعرفيها قبل هذه التجربة. كيف يمكن أن نحل المشاكل؟ هل في من وصفة تجعل من هذه المشاكل التي قد تكون يومية قد تكون صغيرة لكنها يعني مثل كرة الثلج المتدحرجة تكبر وتتضخم دون أن يعني نستطيع السيطرة عليها؟ كيف نتجنب تحول المشاكل ومنزل العائلة المعسكرات متحاربة؟ شو يا ترى الطريق الأنسب لتفادي ذلك؟
عجبني تعبير معسكرات محاربة، لأن نعم فعلا
للأسف هذا واقع الحال.
صح صح صح، 100%. في الحالة دي المفروض يتعمل زي ما قلنا من الأول، حتى لو هنكتب ورقة بالاتفاق، انا بتوقع منك ايه، انت بتتوقعي مني ايه، ده اللي هيحصل، ده التالي هنعمل ده. اوكي، بالإضافة لده زي ما قلنا كل واحد حيحترم وحيحتفظ بخصوصيته لنفسه، لازم كمان خصوصية البيت ده كلنا نحافظ عليها. يعني إيه؟ لو حصل لا قدر الله أنه أنا وأختي أو أنا وجوز أختي حتى لدينا مشكلة، ما روحش بقى واروح أفضحهم في العيلة كلها واشتكي للعيلة كلها، لا، دلوقتي إحنا تقريبا بقينا كأننا أسرة واحدة، فنحافظ على الخصوصية العامة. دي تاني. تالت حاجة أنه مهمة قوي أن إحنا نعمل مقابلات عائلية بشكل دوري علشان نتكلم في الأمور اللي ممكن تؤدي إلى المشاكل. يعني نقعد كل أسبوع مثلا ونتكلم على المصاريف، نتكلم على إيه الحاجات الكويسة، إيه الحاجات اللي ما كانتش كويسة خلال الأسبوع، فنتفادى أي حاجة ممكن تعمل مشاكل. ولو حصلت مشاكل نحاول نحلها بهدوء، نفهم إن ده وضع إن شاء الله مؤقت، فما يستاهلش إن احنا نخسر بعض علشانه. فإزاي ممكن نوصل لحل يرضي الجميع؟ ممكن مش 100%، ولكن حل مرضي، حل نقدر نعيش معاه.
جميل جدا كلامك السيدة رندا فايد، مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فضل نزاعات، وناقشنا وإياكي تجربة العيش في بيت العائلة وكيفية تجنب المشاكل اللي قد تقع نتيجة لذلك.
أنتم برفقة SBS عربي.